بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ومما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم. فينبغي للإنسان إذا نام على عند آخر أن يكون بينهما لباس، أن يكون كل منهما في لباسه، وأن لا يتغطيان بلحاف واحد، يكون بينهما ما يؤدي إلى الفصل، لأن الإنسان موضع فتنة إذا التقى المرء مع آخر، موضع فتنة، والشيطان يزين الفتن، والإسلام جاء بسد الذرائع. وإذا كان قد أمر صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأخوة في المضاجع بعد 10 سنوات، فكيف باجتماع 2؟ قد يكون حتى بدون قصد مع النوم، وإذا بأحدهم يفعل بعض الحركات بدون شعور، ثم هذه الحركات تكون مدعاة لفتنة بعد ذلك. فما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لضرره. وأيضا تمام الحديث أنه نهى أن تنام المرأة مع المرأة في اللحاف الواحد، أيضا لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، لأن قد تحصل لهن فتنة أيضا. والآن قد انتشر مثلا السحاق واستغناء المرأة بالمرأة، وكثير من الفتن بسبب خلوة النساء مع بعضهن بدون وازع ديني وبدون رقيب، يعني يمنعهن مما يفسد الأخلاق، لا سيما بعد توفر مقاطع الإنترنت السيئة التي إن لم يتدارك الله عز وجل الإنسان، يعني ربما يعصي الله في أي وقت يشاء، لكن الإنسان يكبح ذلك بمراقبة الله وبطاعة الله.
قال: ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهي أن يتعرض الرجلان في ثوب واحد.
أما المتجردين في الإزار والمتجرد من الإزار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم الحجارة في بناء الكعبة، ثم حل إزاره، قال له عمه أبو طالب: لو حللت إزارك فجعلته على عاتقك دون الحجارة. فحل إزاره فخر مغشيا عليه، فما رؤي عريان بعد ذلك. يعني من رحمة الله به ومن عناية الله به أنه أغشي عليه من أجل ألا يمشي عريان وينظر الناس إليه، وهو محفوظ قبل النبوة، محفوظ من هذا. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يتمازحون ويتصارعون وهم عراه، فقال: لا من رسول الله استحيوا، لا من الله استحيوا، ولا من رسول الله استتروا. فينبغي الإنسان أن يحفظ عورته، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي حديث جرهد جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عمرو، جاء عن جابر، جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غط الفخذ فإن الفخذ عورة.
قال: ونهى عن المكامعة وهي أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، ونهى أن يتعرى الرجل في بيت غيره.
ذكر هنا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوا وأكرموهم. لكن يجوز للإنسان أن يتعرى عند إتيان أهله، لا محذور في ذلك شرعي، لكن ينبغي أن يلتحف معها في ثوب أو في رداء أو في إزار، فالالتحاف أستر. وأيضا قد قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فقد ينسى الإنسان أن يذكر الله عند دخول البيت، وينسى أن يذكر الله عند عشائه، وربما ينسى أن يذكر الله عند إتيان ومواقعة أهله. والشيطان يحضر الإنسان في شأنه كله، بينما لو أخذ غطاء وقال بسم الله يكون ستر ما بينه وبين الجن، ولو أتى أهله بسم الله يكون مانع من قرب الشيطان. وإذا سمى الله عند نومه قال الشيطان لا مبيت لكم، سمى الله عند الدخول قال الشيطان لا دخول ولا عشاء. فيحتاج الإنسان أن يستتر. وقد سأل بعضهم عن حكم النوم عريان، فيعني كأنه كان يريد أو رغب في ذلك أو أنه سمع وناس يذكرون ذلك، فكانت الفتوى لها أن مثل هذا ينبغي أن يمنع. لا يعود نفسه الإنسان أن ينام عريان حتى وإن كان وحده، كما تقدم إن معكم يعني فاستحيوا من الله، أو كما جاء في الأحاديث، جاء في الأحاديث أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وبوب عليه البخاري. فالله حق أن يستحيى منه. وإن كان قد بوب أن قد ذكر من الأحاديث أن أيوب اغتسل عريانا كما في حديث أبي هريرة، وموسى اغتسل عريانا، والذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل عريانا لا سيما في الأماكن المحفوظة. وقد اختلفوا في لبسه للسراويل، هل كان يلبس سراويلات أم لا، فعلى القول بعدم لبسها معناها أنه يحل الإزار ويغتسل، كما في حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وفاطمة تستره بثوب. وهكذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه في قصة غسل المحرم إلى غير ذلك. لكن ينبغي للإنسان ألا يتعرى إلا لحاجة ويظل مستترا ويظل لابسا لثوبه ولابسا لما يحتاجه، ولا يعود نفسه. كذلك النساء لا تتعود على ترك مثلا السراويلات، ترك ما تحتاج إليه إلا لضرورة أو حاجة.
قال ونهى أن ينظر إلى عورة أحد غيره.
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، تقدم حديث أبي سعيد في رواية لا يفضي وهو بمعناه، وحديث علي أيضا لا تنظر إلى ولا عورة حي أو ميت، أو بمعنى الحديث.
قال ونهى أن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته.
حديث أبي سعيد في مسلم إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والحديث أعل بعمر بن حمزة، لعله أظن الذهبي بعمر بن حمزة، لكن المعنى صحيح. ينبغي للإنسان أن يستر على زوجته وأن لا يخرج أسرارها.
قال ونهى أن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار.
حديث عبد الله بن مغفل نهى عن الخذف وقال إنه لا ينكأ العدو ولكن يفكأ العين ويكسر السن. ونهى عبد الله بن مغفل بعض أقاربه فقال لا أزال أخذف أو فعل الخلف فهجره، قال لا أكلمك أبدا.
قال ونهى عن اليمين الكاذبة،
وهي اليمين الغموس، وهي من الكبائر كما في حديث أبي هريرة وغيره، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واليمين الغموس تدع الديار بلاقع، وهي المشار إليها مثلا في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة الكندي، قال صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وفي بعض الروايات لقي الله وهو عنه معرض. وهذه اليمين لا كفارة لها، إنما تكفر اليمين المنعقدة في أمر مستقبل، لا والله ما أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا. أما يمين في أمر ماضي والله ما فعلت أو والله فعلت وهو كاذب في يمينه، فهذه يمين غموس لا كفارة لها إلا التوبة. وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها، قيل في الإثم وقيل في النار، والله أعلم.
قال ونهى أن يباع التمر حتى يزهو، وزهوه اصفراره واحمراره.
هذا حديث ثابت من طرق كثيرة في مسلم وفي غيره، من كتاب المزارعة، من حديث جابر، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، وجاء عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه نهى أن يباع التمر بالتمر، أو نهى أن يباع التمر أيضا بمال حتى يزهو، ومعنى يزهو يحمر أو يصفر، أي يدخله الصلاح كما جاء في بعض الروايات حتى يبدو صلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يبيع التمر وهو في النخل، ثم تأتي جائحة، ثم تأتي جائحة من ريح أو مطر أو ضباب كما هو الحال في بعض البلدان، وتتلف كل ما معه من التجارة. فمن يتحمل؟ يتحمل المزارع أم يتحمل المشتري؟ فيقع غرر ويقع غبن. لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا الصلاح عند ذلك لك أن تشتري.
قال: ونهى عن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما بيع الكلب فهو ثابت في الصحيحين، حديث أبي مسعود أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، فهو ثابت في الصحيح وفي غيره. وأيضا حديث جابر عند مسلم نهى رسول الله عن بيع الكلب والدم والخنزير والأصنام إلى غير ذلك. وأما القرد فلا أعلم حديث فيه والله أعلم، والخنزير داخل في حديث جابر.
قال: ونهى عن لعب النرد والشطرنج.
الشطرنج قريب من النرد، نرد شير يسمونه. قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه. خرجه مسلم. معناه كأنه قارف نجاسة، كأنه هذا الذي يأتي مربعات فيها من هنا ومن هنا ويرمون بها، نوع من اللعب مثل الضمنة والشطرنج، إلا أن النرد المربعات التي تأتي في بعضها في بعض الاتجاه ثلاث نقط، في بعضها خمس نقط، في بعضها أربع نقط، وما أدري كيف يلعبونها. الضمنة تلحق به. نعم.
قال: ونهى أن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن الرجل بامرأة إلا مع محرم من زوجها أو من غيره. حديث في قصة أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين.
قال: ونهى أن يقول الرجل: لا نزال بخير ما بقيت لنا.
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما الثابت عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس، أو قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا رأى نفسه معظما. ثم هذا الكلام لا يصلح: لا نزال بخير ما بقيت لنا. الله عز وجل هو الذي يسر الخير، لكن بقاؤك معنا وهو على صلاح خير. يقول: بقاؤك معنا فيه خير، لكن أن الخيرية تزول بزواله هذا لا يجوز ولا يصلح.
قال: ونهى أن يقول الرجل: ما شاء الله وشئت.
هذا ثابت في قصة، يعني قصة الطفيل بن صخبرة رضي الله عنه لما رأى رؤيا فقال: إنكم تنددون. قال لقي يهوديا فقال: أنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون عزير بن الله. قال: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم قال: لقيت رجل من النصارى فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى بن الله. قال: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: لقد رأى الطفيل رؤيا ما كان يمنعني أن أنهاكم إلا كذا وكذا، فذكر شيئا ثم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وفي بعضها قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. أما أن تجعل مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم المخلوق مقارنة لمشيئة الله فهذه مشاركة لا تجوز ولا تصلح، وهي من الشرك اللفظي، إلا إذا اقترن بها اعتقاد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم لها تأثير، فيرتقي إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة.
قال: ونهى أن يحلف الرجل بغير الله.
حديث كثيرة في الباب، منها حديث عمر رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم، كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وحديث رافع بن خديج: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. وحديث ابن عمر: لا تحلفوا بآبائكم ولا ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهكذا حديث المغيرة بن حديث أبي موسى لما قال رجل واللات والعزة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، من كان لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. في أحاديث غير هذه. وحديث ابن عمر عند الترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. سعيد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر، مع أنه قد سمع من ابن عمر كثيرا من الأحاديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من ابن عمر. ثم أيضا إن الحلف بغير الله عز وجل الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن به تعظيم صار في مصاف الشرك الأكبر.
قال: ونهى أن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.
نعم، أتريدون أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك؟ وأيضا اشهد له حديث شداد بن أوس عند مسلم، وهو وليس له في مسلم إلا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
قال: ونهى أن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته،
وهذا حتى لا يقع بعد ذلك الخلاف ويقع بعد ذلك الشقاق. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعطى الأجير أجره ثلاثة، أنا خصمهم يوم القيامة. ورجل استأجر أجراء فاستوفى منهم ولم يعطيهم حقهم، خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يتفق مع الأجير على أمر معلوم، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال لهم: اعملوا من الصباح يعني إلى الظهر فلكم قيراط، ثم استأجر أجراء فقال: اعملوا من الظهر إلى العصر ولكم قيراط، ثم استأجر أجراء فقال: اعملوا من العصر إلى المغرب ولكم قيراطان. فهذا مثل للمسلمين واليهود والنصارى ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تحديد ما يعطى الأجير حتى لا يقع بعد ذلك الخلاف. قد يكون نشيطا ويقول: كيف تعطيني هذا؟ كما فعل ذلك الرجل في قصة الثلاثة الذين في الغار، حين جاء يعطيه أجره قال: عملت عمل اثنين منهم وتعطيني أجر واحد، وترك الأجر ومشى وثمر له أجره بعد ذلك. فينبغي للإنسان أن يعني يتفق مع الأجير، لأن هذه حقوق، وإن كان يعني ربما أنت شاهدها قليلة 20 ريال أو 30 ريال، لكن هذا حق ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجراء لم يعطيهم حقوقهم.
قال: ونهى عن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته.
وهذا في الصحيحين: لا تناجشوا، لا تناجشوا. وأيضا قول ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، في الصحيحين أيضا. والنجش أن يدخل مثلا بسلعة إلى السوق فتأتي أنت وتزيد في سعرها وأنت لا تريد الشراء، لا تريد الشراء، إنما تريد رفع السلعة. لكن إذا دخلت أنت وأخوك في بيع بيع من يزيد، هذا بيع من يزيد مستثنى من النجش، لأنه في الأصل فيه رفق بالبائع كما أن فيه رفق من المشتري، كل يدفع السعر الذي يراه وليس فيه غرر. أما النجش قد يأتي البضاعة لا تستحق هذا المبلغ فيقول: أنا أزيد، فإذا ما وقفوا على سعر قد جاوز المعهود، وإذا به ينسحب وينخنس.
من يقول في ثمن السلعة
نجش؟ أيوة نجش، عندما يضر بالبائع. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن أن يبيع حاضر لباد، كل ذلك لما يؤدي إلى الغرر، وكل هذا لما في الحقوق من المشاحة، فإن حقوق بني آدم مبنية على المشاحة. لا، المزاد عندما يقول يعني كل يدفع ما فيها محذور، لكن عندما يزيد من أجل السلعة فقط، من أجل أقصد رفع السعر، هذا هو المحذور.
هم يفعلون هذا من طرفهم أحد ويرفع السعر.
قال: ونهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج.
الجلالة هي التي تأكل النجس، تأكل رأس الإنسان، تأكل نجس الإنسان، هذه جلالة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبنها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحمها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يدخل فيها البيض حتى تحبس. تحبس ما مقدار الحبس هذا؟ مقدار الحبس حتى يتغير اللحم، حتى يتغير اللحم. فالدجاجة حبسها أقل من حبس البقرة، أقل من حبس الجمل، أقل من حبس كذا.
قال: وقيل تحبس الإبل 40 يوما، والبقر 30 يوما، والغنم 7 أيام، والدجاج 3 أيام.
يعني هذا من باب القول وليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ونهى عن بيع الغرر.
كبيع السمك في الماء، أو بيع مثلا، استثني من ذلك بيع التمر، بيع التمر وذلك بالخرص، أو كذلك المزابنة، بيع المزابنة. والبيع المزابنة أن تأتي إلى التمر، أنت لا تريد أن تشتري المزرعة كاملة، إنما تريد نخلة أو تريد نخلتين تؤكل أبنائك من أول الثمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى بيع المزابنة من هذا الأمر، وإلا نهى عن الغرر. مثلا تبيع السمك في الماء، أو أبيعك هذا الشيء وهو ما يدري كيف الصفة وكيف النوعية وغير ذلك.
قال: ونهى عن بيع ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع.
بيع ما لا تملك يعني كما في حديث ثابت بن الضحاك، لعن المؤمن كقتله، ونهى عن بيع ما لا يملك. كيف تبيع شيء ما هو لك؟ كيف تبيع ما شيء ما هو لك؟ وهذا أيضا داخل في الغرر. أو تبيع شيء ما ليس عندك، ما قد اشتريت. أنت مثلا تاجر في نوع من الأقمشة أو في نوع من المعدات، ويأتي إليك واحد وتقول: أبيعك مثلا هذه المعدة بكذا وكذا وكذا، ثم تذهب تشتري، ثم تذهب تشتري. ويستثنى من هذا بيع السلم. بيع السلم طريقته أن يبيع في شيء معلوم ووزن معلوم وصفة معلومة. مثلا يأتي يقول: أنا أريد من هاتف جلاكسي 6 مثلا، هذا معروف موصوف في الذمة، موصوف ومعلوم، تقول هذا المال، ولا بد أن يكون المال مقدما، هذا السلم، تعطيه المال مقدما ثم يذهب يأتي لك بهذه الحاجة. أما أن تأتي وتشتري منه شيء ليس عنده ثم يذهب يشتري لك، هذا منهي عنه. وعن شرطين في بيع، كبيعتين في بيعة، هو ما يسمى بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني له أنقص السعر أو الربا، فلا بد أن يكون شرط واحد. ومن يحرم بيع التقسيط يحرمه لهذه العلة، يقول: بيع التقسيط بيعتين في بيعة. ومن رأى بيع التقسيط أنه ليس بمحرم يقول: لا، هو ما ليس ببيعتين في بيعة، هو الآن يقول لك السيارة 120 ألف، يعني أنت تشارطه وتبايعه على هذا السعر، ولا تبايع على السعر 80، هي بالكاش 80، أنت إذا وصلت وعطيته 80 بعملك السيارة، وإذا وصلت بدون مال تدخل في بيع جديد ليس له دخل في ذلك البيع. فهذا هو وجه الشبه، من جوزه يعني جعله ليس بيع في بيعة، بيع ليس ببيعتين في بيعة، ومن نهى عنه جعله من باب بيعتين في بيعة.
خلاف الإيجار المنتهي بالتمليك،
والإيجار المنتهي بالتمليك أصلا فيه غرر، فيه غرر، وفيه أخذ المال مثلا بالباطل، يأخذ المال بالباطل. إذا لم تعطيه حقه يعني أخذ منك سيارتك، وكل المال الذي قد أعطيته في هذه السنين يذهب هكذا. تفضل
شيخ. بعضهم يقول على حسب العقد، يعني
يقرأ العقد، إذا كان موافقا هو العقد يكون في سعر واحد، اشترى فلان ابن فلان سيارة ب50 ألف ريال أو ب80 ألف ريال على أن يدفع أقساطا كل شهر 1000 2000.
قال ونهى عن ضرب وجه الدابة وعن الثمة فيه.
كل هذا في مسلم، هذا في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر نهى عن ضرب الوجه وعن الوسم في الوجه. ومن حديث ابن عمر خارج الصحيح أنه رأى حمار موسوم في وجهه فقال من فعل هذا، وسموه في جاعرتي أي في المؤخرة يكون الوسم، فإن الوسم منهي عنه. وما الجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الإبل؟ كان يسمها للتعليم، يسمها للتعليم وليس في الوجه.
قال ونهى أن تبصق في وجه إنسان.
قال ذكر هنا حديث أبي سعيد أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه هو الملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، والحديث له طرق. نعم.
قال ونهى أن تمنع المرأة زوجها الفراشة.
ولعن إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه أو لم تأته فبات غضبان عليها لعنة الملائكة حتى تصبح، من حديث أبي هريرة في الصحيحين.
قال ونهى أن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف وأن يحدث بسر أخيه.
حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، متفق عليه. وأخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أربعا، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. فأما التحديث بالسر أخيه فإن الله عز وجل قد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته كتم السر، وهكذا أنس يقول لا أحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سر جاوز الاثنين ضاع، وكل ماذا؟ وكل علم ليس في القرطاس ضاع. والحمد لله رب العالمين. هذا الذي يذكرها هي من تمام العقيدة ذكر للآداب، فهو الشرح والإبانة كما قال، الشرح والإبانة على أصول الديانة. ولو أراد أحد أن يتوسع في هذا الكتاب لأتى عليه بمجلدات، لأن مسألة الغرر واسعة جدا ربما تجد فيها معلم. وهذه مسألة بيعتين في بيعة بيع التقسيط فيها مجلد وكثير من الأشياء.